Nabil Shoufan.
أهلا بكم مستمعينا. أفادت إذن تقارير بأن أهداف الرد الإسرائيلي على إيران يوم أمس بثلاث موجات من الهجمات الصاروخية على 20 موقع بمشاركة 100 مقاتلة إسرائيلية شملت منظومات الصواريخ والقدرات الجوية الإيرانية. وشملت إذن هذه الأهداف أيضا وسائل إنتاج الصواريخ. وقالت تل أبيب إن الغارات ضربت أهدافا كانت تقيد حرية العمل الجوي الإسرائيلي في إيران. إيران التي قالت بدورها أنها تصدت لإسرائيل في طهران وخوزستان وعيلام، وأضافت بأن الأضرار محدودة، وكشفت في الوقت نفسه عن مقتل جنديين من الجيش الإيراني، فيما توالت ردود الفعل الغربية والإقليمية على هذا الهجوم. كل ذلك سنستعرضه ونناقش تداعياته والسيناريوهات المتوقعة مع ضيوفي الدكتور خطر أبو دياب المستشار السياسي لإذاعة مونتي كارلو الدولي، والدكتور أحمد ريسان الحمداني وهو سياسي عراقي مستقل، وأيضا مع المحلل السياسي من واشنطن محمد عويس بعد الفاصل. أهلا بكم من جديد مستمعينا. مرحبا بكم أيضا ضيوفي الأعزاء. أبدأ معك دكتور أحمد ريسان الحمداني. تجنبت إسرائيل على ما يبدو ضرب المواقع النووية والموانئ والمنشآت النفطية، فهل يمكننا القول أن إيران حققت توازن ردع مع إسرائيل حتى قبل امتلاكها السلاح النووي، رغم أنها لم تستطع هزيمة إسرائيل أو إنهاء وجودها كما تواظب طهران على القول؟
نعم، تحياتي لكم ولكادر إذاعة مونتي كارلو المحترمين والأخوة المشاركين في هذه الاستضافة التي دائما ما تبحث عن إيجاديات الحلول الحقيقية حول التداعيات التي تجوب منطقة الشرق أوسط بوجود القوات الأمريكية والتحالف الدولي. ونتطرق إلى الرد الإسرائيلي الخجول، نعتبره الرد الخجول على إيران في مناطق إيلام وخوزستان وطهران، وأعتقد أنه لا يعتبر إلا هو رد خجول وأزوجة ساذجة لحفظ ما وجه الإسرائيلي إن كان لهم ماء في الوجه، وخصوصا أنهم قد وعدوا بالرد الحاسم ونراه ردا ضعيفا ومضحكا، وبمشاركة طائرات تقدر بحوالي 25 طائرة حربية، منها 10 طائرات F-35 وبمساعدة الطائرات الأمريكية الجديدة والتي وفرت التشويش على الرادارات الإيرانية، حيث تسمى بطائر الحرب والتشويش الإلكتروني، يسموها باللغة الإنجليزية كومباسكال. ومن خلال ذلك نستعرض على ما قاله قائد السلاح الجو الروسي أناتالي غوبايفوف أن كثافة الصواريخ الإيرانية المضادة للطائرات وأنظمة التشويش الروسية حرمت المقاتلات الإسرائيلية F-35 التي تعتمد بشكل واضح على صواريخ موجهة مربوطة إلكترونيا بالأقمار الصناعية الأمريكية من خلال النقاط في الإشارة بشكل واضح، مما أفشل الهجوم الجوي الإسرائيلي الأمريكي على القواعد العسكرية، وذلك لعدم قدرته على التصويب الصحيح للأهداف، حيث يعتبر
طيب دكتور أحمد، نعم سأعود إليك، ولكن دعني أذهب إلى واشنطن وأسأل الدكتور محمد عويس. هل يمكن القول أن إسرائيل التزمت بالضوابط الأمريكية أستاذ محمد، وهل يشي ذلك بصفقة ما، أم أننا أمام ما يشبه هدنة انتخابية؟
هو صفقة بين الإسرائيليين والإيرانيين، والذي دفع الثمن في كل هذا هو العرب، هو غزة، هو لبنان، أرواح اللبنانيين والفلسطينيين أصبحت كمزاد، من سيقتل أكثر من الفلسطينيين واللبنانيين؟ الأمريكيون يريدون الهيمنة على المنطقة بالريموت كنترول الذي حدث منذ البداية، وليس هذا هو عملية تشطيب وإنهاء لكثير من الملفات، من قتل هنية إلى قتل حسن نصر الله، وكل هؤلاء محل حب الألقاب كلهم وكأنه يوجد هناك اتفاق بين كل هذه الأطراف على تخفيض الصراع بإنهاء الكثير من الملفات القديمة والملفات الموجودة في المنطقة، إن كان في غزة أو في جنوب لبنان. الآن هل الموضوع انتخابي؟ لا أبدا، نتنياهو كان يتمنى أن يورط الأمريكيين بالدفاع عنه والدخول معه، ولكن استطاع. أنا برأيي هذا نجاح إسرائيلي كبير جدا جدا جدا، أنه لأول مرة ينزل الأمريكيون إلى ساحة المعركة، ومنظومة الساد والدفاع الجوي وكل هذه حملات الطائرات الموجودة في بحار البحر العربي والخليج والبحر المتوسط والمحيط الهندي لحماية الكيان الصهيوني. كل هذا معناه أنهم نجحوا عن الإسرائيليون, نجحوا بجر الأمريكيين إلى أن يتواجدوا هناك. هناك 40,000 جندي, وهناك منصات الثاد التي كانت أمريكا ترفض أن تنقلها ليد أحد في العالم.
نعم, وقالت واشنطن صباح اليوم إنها ساندت لوجستيا كل هذه العملية. دعني أسأل الدكتور خطار أبو دياب. دكتور خطار, هل نحن أمام نهاية لهذه الضربات المتبادلة؟
بعد تحيتك أستاذ نبيل وتحية الضيوف الكرام وفريق عمل مونتي كارلو الدولية وكل من يسمعنا ويتابعنا, نعم نحن الآن أمام على الأرجح نهاية الفصل الثاني من مواجهة بدأت في إبريل الماضي, وكما في إبريل الماضي نيسان, وبعد انتظار طويل منذ قتل عناصر إيرانية أو ضباط إيرانيين في دمشق, انتظر الجانب الإيراني حتى 13 إبريل, ولكن ذلك كان بهندسة من واشنطن, أي تمكنت واشنطن من هندسة الموضوع وأيضا هندسة رد إسرائيلي خجول, واختتم الفصل الأول من المواجهة المباشرة دون أن تختتم المواجهة عبر الأذرع, أي الحرب بالوكالة على حساب العرب وأرضهم وكل شعوبهم ودمائهم. وبدأ الفصل الثاني من المواجهة, انتظرت طهران منذ قتل الهنية إلى أول أكتوبر, وقامت باستعراض صاروخي كانت أيضا بالرغم من طبعه القوي لكن نتائجه كانت معدومة, وقتل فيه فلسطيني في أريحة, ومن سخرية القدر أنه كان من مهجري غزة. نعم أصيبت قواعد,
ولكن دكتور
الأضرار والآن أيضا رغم أنها بطة عرجاء, ومع احترام رأي الأستاذ من واشنطن, نجحت إدارة بايدن في منع نتنياهو من القيام بضربة كبيرة, وحجمت الرد الإسرائيلي حتى يكون أيضا ردا استعراضيا, أهم فيه ليس ما تدعيه إسرائيل من إيقاع خسائر بإيران أو عن حجم الضربة, أهم فيه أنه استعراض قوة كي تقول إسرائيل أنها قادرة إلى الوصول. والآن إذا لم ترد إيران على الأقل حتى الانتخابات الرئاسية الأمريكية, نكون قد اختتمنا الفصل الثاني من المواجهة, لكن المواجهة الحقيقية مستمرة على أرض تدمر في لبنان, وعلى شعب يدفع الثمن في لبنان, وشعب آخر يدفع الثمن في غزة.
اسمحوا لي ضيوفي أن أرحب بالعقيد المتقاعد نضال أبو زيد من عمان, أهلا وسهلا بك. قلت في مقال نشر لك قبل قليل إن مقاتلات إسرائيل أقلعت من قاعدة نفاطيم الجوية عبر كوريدور جوي من جنوب سوريا باتجاه الأراضي العراقية مرورا بأجواء محافظة ديالى إلى إيران. حدثنا أكثر عن معلوماتك حول كيف تم هذا الهجوم, وأين هي المضادات الجوية الإيرانية التي أسقطت قبل 4 أعوام مسيرة أمريكية حاول تخترق أجوائها؟
نعم سيدي, أسعد الله مساءك أنت ومتابعيك الكرام. في الواقع التراك أو الممر الجوي الذي تم استخدامه من قبل الجانب أو من قبل الطيران الإسرائيلي يبدو أنه بدأ من نفطيم, هذه القاعدة الجوية التي تحتوي على طائرات F-35, ومن ثم مر عبر الأجواء السورية, وبالتالي هذا يفسر سبب إعلان الجانب السوري أن هناك مواقع تم قصفها في جنوب سوريا في مناطق البوكمال تقريبا المعبر مع العراق وفي مناطق ريف حمص الشرقي, ثم بعد ذلك دخلت على ما يبدو الطائرات الإسرائيلية باتجاه الأجواء العراقية واستهدفت بعض مواقع المضادات الجوية موجودة بالقرب من محافظة ديالي على الحدود العراقية الإيرانية. هذا يفسر أن الممر الجوي الذي استخدم من قبل الجانب الإسرائيلي كان عبر الأجواء السورية الأجواء العراقية, وعلى ما يبدو إجابة على سؤالك فيما يتعلق بموضوع الدفاعات الجوية الإيرانية, رغم أن إيران تملك الS-300 وتملك خرداد أو منظومة خرداد 15 وهي منظومة الدفاع الجوي, إلا أنه لم يستخدمها لأنه على ما يبدو القصف الإسرائيلي كان من خارج الحدود الإيرانية, وتملك إسرائيل هذه الإمكانية من خلال استخدام بعض الصواريخ البالستية التي يمكن أن تركب على طائرات F-35 وخاصة من منظومة هورايزون الموجودة لدى الجانب الإسرائيلي.
سيدي كيف, أو دعني أسألك, ماذا استهدف الهجوم بالضبط؟
نعم، الهجوم استهدف منطقة كرج شمال طهران، وهذه المنطقة فيها محطات كهربائية تتعلق بموضوع توليد الطاقة الكهربائية لعاصمة طهران. أيضا استهدف في الجولة الثانية من جولته على الأهداف منطقة شيراز، وفي هذه المنطقة توجد بعض محطات الرادارات، وعلى ما يبدو أنه وصل إلى منطقة سمنان جنوب طهران، وهي المنطقة التي تواجد فيها مواقع إطلاق الصواريخ الباليستية. استهدف موقع أو موقعين، إلا أنه بالمجمل كان الرد الإسرائيلي خجول ولم يكن ضمن توقعات الإسرائيليين أنفسهم، ويبدو أنه التزم في الإطار الأمريكي الذي فرض عليه، رغم أن الجانب الإسرائيلي حاول التصعيد بحدة الخطاب الإعلامي بالرد على إيران أملا أو سعيا وراء انتزاع الردع من ناحية وانتزاع التفوق على أقل تقدير. لكن ما حصل أن ارتدادات الرد الإسرائيلي على إيران يبدو أنها كانت سلبية، وظهر ذلك من خلال الإعلام العبري الذي تناول الرد الإسرائيلي بنوع من الاستهزاء بأنه لم يصل إلى مستوى انتزاع الردع من إيران وتحقيق التفوق على أقل تقدير في المنطقة.
دكتور أحمد ريسان، دعنا نتساءل الآن كيف سينعكس هذا التأني بين إسرائيل وإيران على الحرب في غزة ولبنان؟
أنا عندي جواب قد أكون إن شاء الله بالطرح موجود ومتمكن من خلاله.
فضل.
لأنه يوم غد الأحد سوف يكون هنالك نقطة حول الاجتماع المرتقب يوم غد
في الدوحة،
انعقاد في قطر، في دولة قطر في الدوحة، بحضور ضابط الاستخبارات الإسرائيلي وضابط المخابرات المصرية والسي آي أي الأمريكية وبعض المشاركين حول مقترح الحكومة الفرنسية 1071.
صحيح.
اللي هو 1071
حيث يوجد
فيه سلبيات 1701 عفوا وإيجابيات لوقف إطلاق النار، فيها إيجابيات وفيها سلبيات، من ضمنها تجريد سلاح حزب الله في لبنان وانسحابه للجنوب اللبناني وعدم مداعاته، هذا طبعا من الناحية السلبية، عدم مجاراته لأنه الدفاع عن ذوي الأراضي الفلسطينية ومقاتلة حزب الله لهذا الموضوع. نجي نرجع مرة أخرى، الجانب الإيجابي الموجود في هذه النقطة وأعتقد يوم غد لا يتداول، لأنه فيه بعض المساس الإيجابي لحزب الله، لكون أنه المقترح فيه نقطة من داخل نقطة أخرى، وتقول هذه النقطة بأنه تصفية الحسابات العسكرية اللبنانية من هذا الموضوع في جنوب لبنان، واعتبار كل المقاتلين في جنوب لبنان اللي هم تابعين لحزب الله يقللون من العدد ويقللون من سلاحهم ويرجعوهم إلى الحدود الشمالية والحدود الجنوبية من الضاحية الجنوبية على أساس أنهم لا يتدخلوا بالأراضي الفلسطينية
شمال ليطاني.
هذا الموضوع بالضبط الشمال ليطاني، فهذا الموضوع لا ما راح يصير. ليش؟ لأنه نحن نعلم بجيدا بأنه جنوب لبنان ولبنان برمتها كاملة إن لم تكن لديها قادة وشهداء وأبطال يدافعون، لا ليس لديهم جيش قادر المحاذات ومحاربات الإسرائيليين في هذا الموضوع. وإلي عودة حول سؤال حضرتك حول الموضوع بالكامل، ما ستقول إليه الردود،
ولكن باختصار لو سمحت.
نعم، الرد الإيراني سيدي العزيز موجود على حافة الهاوية، متى ما يريدون الإيرانيين يردون، لكن هذا الرد الإسرائيلي الخجول الذي تكلمنا عنه مرارا وتكرارا بأنه ردا خجولا لا يحمل في طياته أي معنويات، بل لحفظ ماء وجههم، هذا حفظ ماء الوجه. أعتقد فيه خجل كبير جدا ومساس الدائرة السياسية. يجب أن تتكلم بشكل مثالي بخروجنا من هذه الأزمة الشرق أوسطية المفتعلة من قبل أمريكا وإسرائيل للمحاضرات للدول الخمسة، فلسطين وبيروت والعراق واليمن وفلسطين ولذلك وسوريا طبعا.
نعم وصلت الفكرة دكتور، وصلت الفكرة. دعني أسأل السيد محمد عويس من واشنطن، فيما إذا كانت الولايات المتحدة استطاعت أن تمتص الهجمات الإيرانية على إسرائيل، كيف يبدو موقف الولايات المتحدة أستاذ محمد؟
استطاعت الولايات المتحدة عدم الدخول في معركة مفتوحة مع الإيرانيين بما فيه خير ومصلحة الولايات المتحدة الأمريكية والاقتصاد الدولي، وكذلك مصلحة الإسرائيليين ومصلحة الإيران. أنا برأيي سيخرج الإيرانيين منتصرين من هذه، لا أعني منتصرين عسكريا ولكن منتصرين.
جرتهم سالمة كما يقال.
نعم، الجرة سالمة، والذي دفع الثمن كما قلت جرة الآخرين. فلذلك يعني أنا أتحفظ على بعض ما يعني ما سمعت، ولا أريد الدخول في نقاش جانبي هنا في موضوع من أين خرجت الطائرات الإسرائيلية وفوق أي أراضي. لا يوجد أحد بريء في هذه المعركة، هذه المعركة منذ بدايتها وحتى اليوم لا يوجد أحد بريء. فلذلك يجب علينا الآن أن ننتظر إلى أين. وموضوع موضوع قطر واجتماعات قطر، ما زال القرار وما زالت عصمة حزب الله في يد الإيرانيين، وما زالت حتى عصمة حماس في يد الإيرانيين، ولن يستسلم الإيرانيين بهذه الطريقة طالما أن جرتهم سالمة وأن أراضيهم سالمة، وأن الذي يدفع الثمن كما تفضل السيد خطار والذي قاله الإخوة، الذي يدفع الثمن هو العربي وليس الإيراني والإسرائيلي.
دكتور خطار، أسألك الآن، هذا النجاح الإيراني إذا صح التعبير بامتصاص الاندفاع الإسرائيلية والتهديدات التي كانت بضربة غير مسبوقة ستوجه لإيران، هل سينعكس ذلك معنويات على حزب الله؟
يعني هناك فرق كبير ما بين الدعاية من هذا الجانب أو ذاك، هناك دوما جانب دعائي، لكن علينا ألا ننسى أن طهران تتلقى الضربات من إسرائيل بشكل شبه متواصل منذ 2010 داخل إيران باستهداف البرنامج النووي الإيراني، وبعد ذلك بالاستهدافات التي حصلت في سوريا وهي معروفة للعيان، وحتى داخل العراق. والآن نعم، حزب الله لازال يقاوم، حزب الله تم إضعافه بضرب رأس هرمه وقياداته العسكرية وجمهوره
وحتى صواريخه
وألاف مقاتليه وعتاده، لكن حزب الله بإمكانه أن يقاوم، وبإمكان إيران أن تقاتل حتى آخر لبناني أو حتى آخر فلسطيني، لكن هذا لا يعني أن إيران قوية ولا يعني أن إسرائيل قوية. التغول الإسرائيلي سيصل يوما إلى حده، لن تكون إسرائيل بعبع وسوبرمان المنطقة، كما لن تستمر إيران بالتدخل في المنطقة. يعني أنا الأوان لكي يكون هناك حسابات جديدة لهذه المنطقة من العالم، بمعزل عن الانخراط في هذه الحروب التدميرية على حساب شعوب، ولكي تستفيد شعوب وقوى أخرى. طيب. وبالطبع المسؤولية الأساسية على الناظم أو على المهندس ويسمى الولايات المتحدة الأمريكية.
العقيد المتقاعد نضال أبو زيد، الدكتور خطار يقول بأنه إيران تعرضت لهجوم ولم تنجح بصده، وهناك من يقول أيضا، موقع ولا نقل عن مصادر أمنية إسرائيلية، بأن تل أبيب خططت هجومها على إيران بما يتيح للنظام في طهران إنكار حجم الأضرار والخسائر وإخفائها. أنا أريد أن أسألك أنت كعسكري، هل نجح الهجوم الإسرائيلي بتحقيق أهدافه المعلنة على الأقل، وهو تدمير الرادارات والقواعد الصاروخية بما يتيح للطائرات الإسرائيلية دخول الأجواء الإيرانية لاحقا؟
نعم، الإجابة بكل وضوح وبدون مواربة الإجابة بكل وضوح لا، لم تحقق الجانب الإسرائيلي أهداف من هذه الغاية. والسبب في ذلك، حتى يكون الطرح علمي ومنطقي، أن الأهداف التي وضعت من هذه العملية هي استعادة الردع وكسر التوازن الذي حققته إيران وتحقيق التفوق الجوي. الآن إذا سألنا عن أنفسنا سؤال، هل انتزعت إسرائيل أو الاحتلال نجح بانتزاع الردع من إيران؟ الإجابة بكل وضوح لا. هل حقق التفوق في هذه الرد الإسرائيلي الخجول؟ الإجابة أيضا بكل وضوح لا، لأن إيران استثمرت على ما يبدو بهذا الرد الإسرائيلي. وسمعنا قبل عدة ساعات من الآن أن إيران تصعد في حدة الخطاب الإعلامي وتقول أنها سترد، وأنا أعتقد أن إيران لن ترد، لكن هي تريد مقايضة الغرب على الرد الإسرائيلي وإحراج الولايات المتحدة الأمريكية أكثر، خاصة
تريد مقايضة الغرب بماذا؟ بمصالحها بالاتفاق النووي أم بمصالح الفلسطينيين واللبنانيين؟
إيران تملك العديد من الأوراق، لديها الملف النووي 5+1، لديها الأموال الإيرانية المجمدة في بنوك أوروبا، ولديها على أقل تقدير الأزمة والصراع الدائر الآن في جنوب لبنان وفي قطاع غزة، ويمكن من خلال هذه الثلاث أوراق أن تحرج الولايات المتحدة الأمريكية وأن تحرج إسرائيل نفسها التي تعاني من خسائر كبيرة في جنوب لبنان، وشاهدنا يوم أمس حجم الخسائر التي تعرض لها الاحتلال. أيضا هي تريد، أيضا الجانب الإسرائيلي يريد الخروج من مأزق جنوب لبنان، وشاهدنا هيرتسي هليفي رئيس الأركان يوم أمس حين صرح أن العملية العسكرية ستكون خلال أو ستنتهي خلال أسابيع، وهذا لم يكن واردا بالحسبان في بداية العملية العسكرية. إذن لماذا صرح الآن بهذا التصريح؟ لأنه يدرك تماما أن أكثر من يدرك الخسائر قوات الاحتلال هم جنرالات الجيش وأكثر من السياسيين، وبالتالي ضمن هذا الإطار أعتقد أن إيران تدرك معادلات اللعبة في المنطقة بشكل جيد، وتريد المقايضة على الرد الإيراني، والذي أعتقد أنه لن يكون، خاصة أو سيما أننا مقبلين على انتخابات رئاسية أمريكية من ناحية، ومن ناحية البيئة الإقليمية والبيئة الدولية لا تدعم خيار الذهاب باتجاه توسيع لدائرة الصراع، وربما انشغل بالملف الأوكراني ولا تريد تحمل أعباء جديدة على أكتافها في الشرق الأوسط من صراع جديد قد ينزلق باتجاه نتائج غير محسوبة، أو قد ينزلق باتجاه صراع غير محسوب النتائج. الولايات المتحدة الأمريكية الإدارة الحالية منشغلة بالانتخابات الرئاسية،
لا يبدو أنها منشغلة تماما، لأنه نعرف بأن إسرائيل يبدو أنها أبلغت إيران بالهجوم كما إيران أبلغت إسرائيل بهجومها بداية الشهر، وهذا يعني أن الولايات المتحدة تدير كل ذلك بمتابعة كاملة.
بالتأكيد هي تشرف على عملية ضبط الصراع بأن لا ينزلق إلى أموره الولايات المتحدة الأمريكية التي تريدها بالضبط إلى توسيع إدارة الصراع في الشرق الأوسط. لكن الولايات المتحدة الأمريكية لن تنشغل لفترة طويلة بمثل هذا الصراع بعد عدة أيام مقبلة على انتخابات رئاسية، وبالتالي كل ما يحدث لابد بأنه يؤثر على الناخب الأمريكي وعلى دافع الضرائب الأمريكي، وهذا ما لا تريد واشنطن. هي طيب. تريد أن تستثمر بما يحدث بالمنطقة من أجل كسب المزيد في الانتخابات الرئاسية القادمة. نقطة أخيرة وضرورية ولن أطيل عليك فيما يتعلق بموضوع الإقليم. الإقليم لا يدعم خيار توسيع لدائرة الصراع، وإيران لا تدعم خيار توسيع لدائرة الصراع، وإسرائيل في مأزق ووحل الخسائر في غزة وفي جنوب لبنان، وبالتالي كل الأطراف لا تريد صراع جديد في المنطقة، لكن كل الأطراف تريد أن ترفع الكلف في الصراع الدائر من أجل، لأنها تدرك أنه في النهاية ستجلس إلى طاولة المفاوضات، والجميع يريد أن يرفع الكلف حتى يكون بيده أوراق قوية عند الجلوس إلى طاولة المفاوضات يمكن أن يقايض عليها.
دكتور أحمد ريسان الحمداني، ولكن بدقيقة لو سمحت، هل نتوقع رداً إيرانيا على هذا الهجوم، أم أنه خلاص انتهى هذا التبادل بالصواريخ بين طهران وتل أبيب؟
أستاذ العزيز شكرا لهذا الكلام وهذا السؤال. احنا خلينا نكون جزء من الواقع السياسي المحتوم على هاي المنطقة اللي هي قلب الشرق أوسطية اللي معاناتها. الرد الإيراني سيكون رد موجود رد، لكن أنا باعتقادي وإن شاء الله لن أجزم، لكنها اعتقادات سياسية من خلال التوارث، من خلال التقارب، من خلال الفكرة المطروحة لدينا ولدى الشارع السياسي المفعم بالأزمات المختلقة. حقيقة يوجد رد إيراني، لكن متى يكون الرد الإيراني أعتقد ولن أجزم باعتقادي إلا بعد مرور 4 أو 5 أسابيع من هذا الموضوع، وبعد نهاية المؤتمر الذي سيعقد في الدوحة وما ستؤول إليه العملية السياسية من خلال ذلك. وأعتقد الرد الإيراني سيجوب المنطقة إن لم تكن أمريكا لها رأي ورؤية من خلال هذا الموضوع، وأعتقد إن شاء الله يكون تهدئة الوضع في هذه المنطقة التي آلت إليها سقوط 5 دول عربية. وأعتقد من خلال ذلك نرى بأن الدول العربية لم تندد باستهداف قطاع غزة وجنوب لبنان، ونددت من بعيد كأنما غزل القصف الإسرائيلي على إيران بإعلام خجول ومشاركة فقط مجرد له بعض القنوات التي تراها مناسبة للبحث في هذا الموضوع.
الدكتور خطار أبو دياب، سؤال أخير، هل يمكننا القول بأنه تعرف أنت ليس فقط الشعوب العربية في تلك المنطقة تعيش هذه المأساة والأزمات والحروب والقتل والدماء، الإيرانيون أنفسهم أثقل كاهلهم النظام الإيراني في السنوات السابقة على الأقل حتى قدوم بازشكيان، هم مثقلون اجتماعيا وعلى مستوى حقوق الإنسان وأيضا اقتصاديا. هل يمكن أن نعتقد أو أن نتفائل بأنه بعد كل هذا الذي يحدث الآن سيكون هناك انفراجة سياسية ما في المنطقة؟
يعني زيادة على الشعوب العربية بالطبع وشعبين الفلسطيني واللبناني في الطليعة، هناك نعم معاناة عند الإسرائيليين وهي معاناة كبيرة والإسرائيلي يتألم، أما أن أعلنت إسرائيل أنها ستنسحب وستوقف الحرب، انظروا إلى ماذا كانت تقول في غزة والحرب مستمرة منذ سنة. هم أيضا يعملون بالدعاية السياسية والترويجات وبعض مرات الأكاذيب. أما بالنسبة لإيران فما يهم النظام هو بقاء النظام، لا يهمه شعوب إيران ومكوناتها. وأعتقد أن هذا التصعيد ليس من صلاحه، ليس من صالح بشكان، وبتقديري أن الجناح المراهن على العلاقة مع أمريكا هو الذي سيتقدم في إيران.
كلمة أخيرة لك سيد محمد عويس بأقل من دقيقة، المنطقة كيف سيبدو شكلها بعد الانتخابات الأمريكية لنقل؟
ستستمر من الآن وحتى يعني انتهاء الانتخابات الأمريكية ومعرفة من سيربح، سيكون هناك تصعيد في الإقليم، ليس في الإقليم بل في لبنان وفي غزة، وسيستعدون لفترة يعني فترة هدوء نسبي وهدوء بين إيران وبين إسرائيل. الإسرائيليين، وكذلك حتى من الممكن أن يحصل هناك حلحلة لمشاكل إيران مع الغرب ومع حتى ومع الإسرائيليين. ستكون كل هذه الأمور على حساب من راهن على الإسرائيليين وعلى من راهن على الإيرانيين.
شكرا لكم ضيوفي على كل ما تقدمتم به. الشكر موصول لكم مستمعين على حسن المتابعة، وإلى اللقاء.